يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، يتقلب المرء منا في مد الحياة وجذرها عبر تيه وشرود ويقظة وغفلة، وربما يدفع إلى زلة القدم بعنصر أهواء النفس وشهواتها. ومع ذلك فإن المولى جل في علاه يناديك من أعماقك، من نور فطرتك، من ألق عقيدتك: إلي إلي عبدي. وتلك الآية التي صدرنا بها خطبتنا اليوم إنما هي إشارة إلى عطاء جليل للمسرفين، حيث أن المولى جل جلاله أضافهم إليه. قل يا عبادي، لم يقل قل يا عباد أو أيها العباد، إنما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله تبارك وتعالى ينهى المسرفين عن أن يقنطوا، فإذا أسرفوا في القنوط كانوا مبعدين عن رحمة المولى سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إضافة التشريف أصل ندائه كما أشرنا من الداخل، من أعماق هذا القلب. وكثيرا ما يشعر المسرف على نفسه وهو خلو مع ربه بأن شيئا من اللمع والبوارق العلوية تشده إليها وتناديه، فإن كان ممن علم ولكنه أسرف أدرك تماما أنه نداء الحق، وإن كان غير ذلك توجه إلى من أصلحه الله وأصلح به الناس وصلح من قبل، اهتدى وهدى الله به الناس، يجلس بين يديه وهو يظن أن إعلان قبول التوبة إنما هو منه أو من زيد أو عمرو، إذا بهذا الصالح يقول له: من الذي جعل بينك وبين ربك الحجاب؟ إن الظن بأن المولى عز وجل يبعدك عنه وإن كنت مسرفا على نفسك هو ظن خاطئ، ولا يظن بالله السوء على الإطلاق. كيف وهو القائل: يا عبادي يا عبادي الذين أسرفوا؟ الإسراف هنا بمعنى الإفراط في المخالفة والاستغراق في زلة القدم. وهنا إذا وقف الإنسان وقفة التأمل مع واقع ما خلق من أجله تذل نفسه بعد زلة القدم، وتؤوب روحه وينيب إلى خالقه، ويجسد من خلال ذلك المفهوم الرائق من روح الكتاب والسنة في قول ابن عطاء صاحب الحكم: معصية أورث ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. لم يقصد الطاعة التي جوهرها صفاء العقيدة، لا، وإنما الطاعة على المظهر أن ذلك الذي ظن أنه أطاع وإنما هو مستكبر بحبه الظهور عبر طاعته، وهو في حقيقته إنما أطاع البشر لا رب البشر. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ضمير فصل مؤكد، يغفر الذنوب جميعا، ثم أكد لك بقوله إنه هو الغفور الرحيم. فلو قابلك امرؤ من الناس بأن ذنبك لا يقابل بمغفرة، فاعلم أن هذا من قطاع الطريق إلى الله، فإياك وإياه. نعم، خير الناس من يحبب الله إلى الناس، خير الناس من يدل على بضاعة الرحمن، خير الناس من إذا هدى الله به الناس قال لكل فرد منهم ها أنت وربك لا شأن لي معك. يوما من الأيام قرأ امرؤ القرآن بالضبط العالي وسنده الشريف الرفيع على قارئ متقن، حتى إذا ما انتهى قال أريد أن أعيد، قال ويحك أما وأنك قد أتقنت ما طلب منك شرعا فارحل إلى الله واقرأ القرآن على الله. حقيقة أيها الإخوة، ربما تغيب عن كثير ممن يعبدون الحرف ويغيب قلبهم عن نور ذلك الحرف، إنها دعوة ربانية. وما زلنا أيها السادة كما تعلمون في محراب العودة إلى الله. وأقول قبل أن أبدأ بتوصيف أو شرح الشرط الثاني من شروط التوبة، بين معترضتين سر قلبي وأثلج صدري الدعوة إلى الفضيلة، ووصفت بكلمة فضيلة عبر المعنيين في وزارة الأوقاف. نظرت وتأملت وقلت إنها لوحة آسرة على الحس، ولكنها لا يمكن أن تكمل أو تجمل إلا بالجوهر. إنهم يدعوننا إلى حفظ الأمانة، وهي دعوة عامة، وحامل الأمانة كل من حملها وأشير إليه من خلالها وشهد بالتوحيد لربها، فلا يستثنى أحد من حملها لرد الرذيلة. دعوة إلى الفضيلة بترك الحرام عبر حمل الأمانة، بترك الفواحش عبر حمل الأمانة، بترك الخلاء عبر حمل الأمانة، بالبعد عن تقليد الغرب والإمعية عبر حمل الأمانة، بحمل أسرنا على الحياء واللباس الشرعي المحتسم عبر حمل الأمانة، بدعوة كل فرد لئلا يطعم أهله إلا الحلال عبر حمل الأمانة. نعم، فضيلة نادى بها الإسلام قبل كل شيء، ونادى بها القرآن، نادى بها سيد عن ولد عدنان على المنهج والسلوك والوجدان. فوربك لو كنا أول من يلتزم حينما نعرض محاضرات أو خطبا أو دروسا الملتزمين بما أمرنا ونهينا لأثرنا بالناس وإن لم نتكلم. فالحال قبل القال، والجوهر قبل المظهر، والتوجه إلى الله قبل التوجه إلى الناس. إذن هي دعوة إلى ما فيه نهضة مجتمعنا وأفراد هذا المجتمع لاسيما الأسر للعمل بالفضيلة ونبذ الرذيلة بكل ما تحوي هذه الكلمة من معنى من خلال الأمانة. وكلنا يحفظ قول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. أدرك المعنى أيها الأخ الكريم بأن الإنسان من غير دين لا يستطيع حمل شيء، ولو جعلنا الضمير هو الميزان لكانت عدد الموازين بالمليارات. وخبرني بربك ترى أي ميزان نختار؟ فإذا ما كان الغفار هو الذي اختار وجعل مظهر هذه النعمة هديته العظمى السيد المختار، أفنرد ذلك على الله؟ الجواب محفوظ لدى كل عاقل ومحب وذي خشية. ألا فلنحمل الأمانة بالله، وحملها الإنسان باعتداده، باستكباره، بخيلائه، بصلفه، بتصعيره، يظن أنه هو القوة، هو القانون بعينه، حتى إذا ما زلت منه القدم استكبر وجعل من زلة القدم قانونا آخر. وكم هو مضحك ذاك الذي يقول أعمالي لا تحتمل أخطاء. قل أنا ربكم الأعلى، ما صفي غير هي. إنك عبد، إنك ظالم لنفسك إن لم تعترف في مقام عبوديتك لربك، إن لم تتوجه إلى واقع النسبة المؤثر لتؤثر. فأسأل الله عز وجل، قولوا آمين، أن نكون أهلا لحمل هذه الأمانة. لعلكم تذكرون الشرط الثاني من شروط صحة التوبة، وهو الندم. لمن الندم؟ وكان وسطا بين الأول والثالث، وكأني بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى حقيقة فائدة بل ثمرة النادم، يوم قال الندم توبة، إنما هو رده إلى تجرد مطلق وعبودية خالصة واعتراف بأنه مذنب، ليحيل الله تبارك وتعالى معدنه الصدئ إلى ذهب خالص. الندم توبة، قال العلماء، أي هو أعظم التوبة أو أعظم شروطها أو معظمها. ذلك أن الندم معناه الحسرة، فإذا تحسر القلب على ما فات انحسرت الجوارح تبعا لهذا القلب عن المخالفات. مثال بسيط، أخبرت بخبر سوء فانقبض هذا القلب، وإن كنت جائعا شديد الجوع هل تجد في نفسك قابلية للطعام أو شهوته؟ كفت منك المعدة واللسان وكل شيء بسبب أن هذا الجنان قد قبض، حسرة على أي شيء، ربما على فقد دنيوي. ألا يتحسر المرء على نفسه إذا حجب نفسه بالمعصية عن ربه؟ إذن فإذا ندمت كنت صاحب حسرة. يا حسرة على العباد، أين؟ يوم لا ينفع الندم. أما ها هنا، أيقال لك يا حسرة عليك وأنت في دار التكليف؟ لا، ندمت، اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد فتح لك باب القبول، لأنك تحسرت على ما فعلت ونظرت إلى ربك سبحانه وتعالى أن يقبل توبتك وأن يقيل عثرتك وأن يعينك على ما يرضيك عن سبحانه وتعالى، أو يرضيه عنك جل في علاه، يرضيك في قضائه وقدره، ويرضيه في واقع التزامك. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. رجل من الناس اعتاد أن يدخل جموعا مختلفة لشهوات وما يتصل بهذا عبر غطاء معين وأقنعة تغير صورته الحقيقية. ويوما من الأيام هو داخل هذا المكان سرق أحد الحاضرين وكان من الأثرياء، فغلقت الأبواب وأعلن أقواهم أكبرهم أن لا خروج لأحد إلا بعد أن يفتش. لم يسرق، ولكنه رجل ذليل لشهوته، محبوب نفسه أن ينظر إلى المحرمات، فكان يتقنع ويزيل عن نفسه آثار الرجولة ليظن أنه ليس برجل، بذكر يعني. وبدأ التفتيش. في تلك اللحظة أسقط من يده وكاد قلبه أن ينفصل عن جسده، وهو في هذه الحالة متلبس بأثر المعصية، غير أن القلب ندم وتحسر فتوجه بقلبه إلى ربه: يا رب، لئن سترتني لأتوبن توبة ترضيك عني. قبل أن يصلوا إليه بفرج وجد المسروق، ففتحت الأبواب وهرع إلى خارج المكان يسأل الله دوام الستر وأن لا يحاسبه على ما اقترفت يداه، حتى انقلب إلى جوهر ولاية: الندم توبة. لا يظن بربي أن كل إنسان إذا توجه إليه توجه الصادق الموقن أن يرده. أيها الإخوة، إذا وقفتم بين يدي مسرف وهو يتمنى أن يمسك بمفتاح الخلاص، فافتحوا له أبواب الأمل، وذكروه بقول سيد الرجال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، أي معرض للخطأ، وخير الخطائين. ما قال وخيرهم؟ قال وخير الخطائين. خطاء فعال، صيغة مبالغة من اسم الفاعل. خطاء كثير يعني كثير المعصية، كثير الخطأ. كل بني آدم خطاء، تزل قدمه مرة تلو المرة. خير الخطائين التوابون. ما معنى التوبة كما قد قلنا في خطبتنا الماضية؟ أن لا يكون تنسوه، ما بدنا ننسى. ما معنى التوبة؟ الرجوع إلى الرجاعين إلى الله تبارك وتعالى، وذكره بأن حسرته ثمرة قبول ربه لتوبته. افتح له باب الأمل، فإذا آنست منه رشدا في التوجه إلى الرشيد فبارك له قبول توبته. كيف؟ اسمع معي إلى هذا الشاهد. مر ابن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمام بيت يخرج الصوت من داخله. ما هو هذا الصوت؟ قال: صوت شباب فساق يشربون الخمر ويعزفون بين يدي القيان الغانيات، والذي يحرك مشاعرهم لإثمار الشهوة مغن بين يديهم اسمه زاذان. فلما قرع سمع سيدنا عبد الله بن مسعود هذا الصوت تحسر، ثم قال: ما أجمل هذا الصوت لو كان في قراءة كتاب الله. تسألني لما لم يقتحم الدار ويكون عليهم رجلا بسبعية هدارة؟ أقول يا سادة، إن منهج الإسلام أن نقتحم القلوب، وها هو ابن مسعود أفقه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتوجه بقلبه إلى الله ويتمنى على الله أن يحيل هذا الصوت إلى طائر إن يؤثر في القلوب بدل التأثير في النفوس الأمارة. قال: ثم غطى رأسه وتابع مشيته، فانتبه المغني فخرج مسرعا وهو يقول: من كان هذا؟ لحظ، أريد أن ألفت النظر. نظر من؟ ألفت نظر كل مسلم إلى أن الهداية لا يمكن أن تكون بانتصار النفس أو ادعاء. تقول لزيد من الناس: ذكر عمرا، فقول لك: لا يسمع لي، هذا استكبار، لأن النتيجة ما حملتها على الإطلاق، قل: ما حملت أمانته، لأن النتيجة والثمرة بيد الله. أنت عليك أن تذكر. كم مرة؟ بلا عدد، يكفي أنك تعبد الله بالتذكير، فإذا ردت عليك عوضك الله. وقل له إذا رد هذا المسرف على نفسه عليك كلمتك، قل له: لتكن لي، ردها علي ولكن لا تردها على الله، فماذا عندك لله؟ قال: من كان هذا؟ قال: صحابي رسول الله، عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود: رضيت لأمتي ما رضيه لها ابن مسعود ابن أم عبد، وكرهت لأمتي ما كرهه لها ابن أم عبد. لا يملك المرء لنفسه أي شيء بمثل هذا، فعليه بالدلالة على بضاعة الرحمن، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. عانقه وقبله وجعل يبكي، فبكى ذلك المغني، بكى. فقال ابن مسعود: كيف لا أحب من أحبه الله؟ هنا الشاهد: كيف لا أحب من أحبه الله؟ شو عرفه؟ هون السؤال: ما الذي أدراك يا ابن مسعود؟ إنه إعلان المولى في كلامه المبين، في قرآنه الذي يتعبد به إلى قيام الساعة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلما تاب إلى الله وآب كان من أحباب الوهاب. هذه الحقيقة. وأقول لمن ما زال عبدا بعيدا شاردا، سؤال: ما شأنك؟ وإلى أنت إلى أين أنت متوجه؟ وإلى أين سيكون قرارك وأمر استقرارك؟ ثم أذكره بهذا الشاهد المختصر وبه أختم إن شاء الله. رجل من الأولياء مر من جانب بيت فسمع أصواتا صخبا وكلاما لا يقبل، فخرج الخادم من البيت فدعاه وقال: أصاحب هذا البيت حر أم عبد؟ شو عبد؟ لا مو عبد، أنا أعجب من الذي يريد فك إساره عن عبوديته كالذي يريد أن يكشط جلده من عظمه. أعجب كل العجب، شئت أم أبيت. فأخذها على الظاهر ذلك الخادم وقال بل حر المملك يمين. قال صدقت لو كان حرا لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع الله. متى يسوء الإنسان الأدب بين يدي نعم الله، يعني بين يدي المنعم؟ إذا ظن أنه هو على الإطلاق، هو كل شيء، وغفل عن ربه الخالق. هنا المصيبة الكبرى. قال لاستعمل أدب العبودية. فدخل الخادم قال من هذا؟ قال رجل مسن عليه أمارات الصلاة. قال ماذا قال لك؟ قال كيت وكيت. فبكى وخرج من بيته وأدركه. قال يا سيدي أعد علي هذه الكلمات. قال لو كنت عبدا لاستعملت أدب العبودية مع الله. قال بل عبد وجعل يمرغ خده في التراب. أتدرون من هذا؟ إنه بشر الحافي. من؟ الذي كان مسرفا على نفسه فاستعمل أبدا أدب العبودية، فلما تحسر على ما فات حصل ما هو آت. هذه الحقيقة في مفهوم الندم، بإشارة سيد الخلائق عليه الصلاة والسلام معلم الناس والبشرية الخير، الندم توبة. تظنون أن الموضوع انتهى؟ لا وربكم، هنالك لفتات لا بد منها. وطالما أن هنالك دعوة واسعة لعناوين تتصل بمكارم الأخلاق على جذر العلم والعقيدة، فلا بد من سلسلة ونتابعها إن شاء الله.